تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نذوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبقيك ويعافيك ويسلمك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: أذكر اسم كتاب تفضله من كتب ابن القيم ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. طبعا السؤال المراد به يعني معرفة تجارب الناس في قراءتهم لكتب ابن القيم، وهذا أظن والله أعلم أنه سيستطيع الجواب عليه من كان من قرأ أكثر من كتاب ابن القيم، يعني سيستطيع الجواب عليه. اللي ما قرأ إلا كتاب واحد أو بعضه أو كذا يعني صعب الجواب عليه، لأن إحنا قلنا ولماذا نحتاج السبب. يلا خلينا نشوف.
حتى الذي يعني لم يقرأ غير كتاب واحد وشاركنا تجربته في استمتاعي بهذا الكتاب.
طيب يلا، بس هو كتاب ماذا تفضل من كتب ابن القيم؟
نعم. هاتات. الدكتور خالد الرحيم يقول: كتاب إعلام الموقعين، وأجمل ما فيه هو سرد الأدلة بكثرة ربما لا تجدها عند غيره، مما يعطي للباحثين مساحة في الاطلاع والاستدلال.
الله يعطي العافية. أما هو حط يده على كتاب أظن لن يعني أحد يحط يده عليه، وسبب أنه هو من أهل العلم، وكتاب هذا كتاب عالي جدا، كتاب أصولي مقاصدي معروف لابن القيم في إعلام الموقعين، وكلامه صحيح. نعم.
محمد يقول: طريق الهجرتين، لأنه خلاصة علوم ابن القيم خاصة العقدية والسلوكية.
وطبعا هو كتاب سلوكي عظيم طبعا، وكتاب جليل، والحقيقة هو هذب لأنه يحتاج للتهذيب في صدرات كثيرة. نعم.
محمود أبو عبد الرزاق يقول: كتب المحقق ابن القيم رحمه الله كلها مفيدة ونافعة ولا يغني بعضها عن بعض، ومن الكتب المفضلة لدي زاد المعاد، كتاب شامل في بابه لا يستغني عنه طالب علم، يذكر المسألة ودليلها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وإن ثم خلاف يذكر القائلين به ويرجح ما يراه طبعا.
صادق صادق. زاد المعاد عاد كتاب سبحان الله العظيم مبارك. نعم.
صالح يشترك معه في نفس الكتاب
ما شاء الله.
نورة الحميد تقول: كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب رائع جدا.
صحيح طبعا، هو في الأذكار ومعانيها وفضائلها. نعم.
محمد
بن على فكرة من أوسع الكتب الأذكار هذا كتاب القيم الوابل الصيب.
نعم. محمد بن حريب ذكر كعادته عدد من الكتب، الكتاب الأول زاد المعاد في هدي خير العباد، لأنه كتاب
على مين بن حريب؟
نعم. لأنه كتاب جامع ماتع في السيرة والفقه والطب النبوي والعديد من الاستطرادات والترجيحات والفوائد، ووضع الطبعة طبعا دار عالم الفوائد كما نعم. يراها الأخوان على الشاشة.
طبعا هو هذه وهذا الطبعة هي ننصح بها، لأن هي أفضل طبعة للكتاب، طبعة دار عالم الفوائد، يعني هي ناسخة لكل الطبعات السابقة
أيضا.
طبعا زاد المعاد وكتاب كما قال. نعم.
الكتاب الثاني الوابل الصيب ورافع الكلمة الطيب، لأنه من أعظم الكتب في بابه من الأذكار النبوية.
صحيح، وفيه من الفوائد ما لا يوجد في غيره. نعم.
والكتاب الثالث الذي ذكره هو التبيان في أيمان القرآن، يقول: لأنه كتاب واسع في موضع أيمان القرآن مع استطراد عجيب، ولأنه من تحقيق الشيخ عبد الله البطاطي.
والله يا محمد حريب غاوي حرش جار.
وهو وضع نسخة من الكتاب بالسويق له في برنامجكم.
جزاك الله خير، ولك نسخة هدية مني إن شاء الله إذا تقابلنا يا أخ محمد. سبحان الله بسلامة، جزاه الله خير، ترى أنا ومسي عليه بالخير، والله ما قابلت ولا تكلمت، جزاه الله خير، لكن لك نسخة هدية يا محمد بن حريب ما دام أنك تجعله من أحسن الكتب. هو حقيقة بكتاب التبيان في أيمان القرآن أجمع كتاب على الإطلاق لعلماء الإسلام مما جمعوا أيمان الميمان المذكورة في القرآن مما أقسم الله به في كتابه. وابن القيم رحمه الله حاول يجمع كل الأيمان التي أقسم الله بها في القرآن، وبدأ يفسرها ويتوسع كما هي عادته في ذكر القسم وجواب القسم وشرط القسم جدا، حتى جاء إلى قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه في هذه الآية استغرق ابن القيم وأرخى القلم في ذكر ما في جسد الإنسان من الآيات وخلق الإنسان من الآيات، فكتب 150 صفحة من أبدع ما تقرأ في هذا الشأن في هذا. وابن القيم لم يطل في مسألة خلق الإنسان إلا في كل كتبه، هو يأتي لها في مواضع لكن عرضا أطول محل هو هذا المحل في سائر كتبه، وأظن لن تجد مثله أصلا حتى في كتب غيره، لأنه أبدع شيء عجيب. نقل من كلام الأطباء وحاكمهم، من كلام المتشرعة وحاكمهم، وأتى بفوائد وعجائب.
نعم.
يعني الكتاب الحقيقة هذا المقطع وهذا المحل يصلح الخطباء يأخذون منه فوائد وعبر ويجعلون في خطبهم.
جميل. حليب المصري يقول: كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه خلاصة السلوك السني عند ابن القيم رحمه الله تعالى.
صدق صدق صحيح.
طالب علم يقول: الداء والدواء.
صراحة كتاب نفسه عالي.
نعم.
بعض قضاياه التي حكم فيها بالذات التصوف نحوها تحتاج إلى يعني طالب علم جيد يعني.
نعم. طالب علم يقول: الداء والدواء فيه دواء للقلوب. حليم المصري أيضا يذكر
كلام صحيح. نعم.
يذكر كتاب الفوائد، يقول: لأنه كتاب ماتع ومتنوع ولطيف مع جودة فوائده، وهو كصيد الخاطر
لابن الجوزي. هو كتاب اسمه فوائد يعني كتاب الفوائد هو عبارة عن ملتقطات التقطها ابن القيم رحمه الله. نعم.
نعم. أبو جهاد البلوشي يقول: الداء والدواء لأنه يعالج أمراض القلوب، قرأته مرة ومرتين والنية موجودة أن أقرأه مرة ثالثة.
هذا سبحان الله، خاصة أول الناس إذا سلكوا طريق التدين مهم جدا قراءة الكتاب لهم.
جليد عبد الله من الصومال يقول: كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لأنه كتاب ماتع قل نظيره في الباب، وكلما قرأته شعرت وكأني في الجنة.
الله يجعلك من أهلها ونحن والمسلمين يا أخ جليد، وهو صادق، وخاصة يعني بعض المباحث فيه الحقيقة تأخذ باللب. وابن القيم رحمه الله عاد لم بعض الأوصاف له، طبعا هذا سوى التحريرات العلمية، لأنه يحاكم بعض ما ظاهره التعارض من النصوص مما يتعلق بقضايا الجنة ونحوها.
صهيب الزين يقول: كتاب شفاء العليل لأنه عظيم في بابه.
طبعا في الأبواب والقدر والتعليل والحكمة والتعليل. نعم، مشهور كتاب العظيم، هذا طلع عظيم في بابه، لكن يحتاج إلى متخصص يعني عالم يعرف هذه القضايا. ابن القيم رحمه الله يبسط في اعتقاد أهل السنة ويرد على المخالفين في هذا الباب بكل طوائفهم، فهو يحتاج إلى عالم بصير يعني بمعنى الكلمة، يعني طالع متمكن.
نعم.
وإلا هو كتاب عظيم. طيب ابن القيم رحمه الله ترى تفاوت في كتبه، فمنها ما يحسن يصلح يطلع عليها المتوسط ونحو ذا، لكن بعضها لا يصلح يطلع عليها للمنتهي.
نعم.
لأجل ما فيها من تحريرات علمية عالية تحتاج إلى معرفة مقدمات حتى تفهم كلام ابن القيم.
نعم. الأخ طيب مفتاح، الأخت أمنية، الأخ عبد العزيز وعدد من الأخوة ذكروا يعني إجابات متشابهة حول زاد المعاد أو شفاء العليل،
لكن ما ذكروا كذا. إذا كان مجرد ذكر الكتاب مرنا ذكره، لكن ما في أسباب وما أسباب ذكر أسباب
يعني مثل الأسباب الأخرى ذكر.
ما شاء الله. طيب نبدأ
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من كتب الشيخ العلامة صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، وهو من علماء المعروفين وصاحب كتابات كانت معروفة، ورحمة الله عليه يعني قضى حياة مديدة في العلم والتعليم والتأليف، وبعض كتبه في حياته أقر الله عينه بسيران يعني سارت توزع في البلاد، وبعض الجهات الرسمية كانت تتولى تطباعتها وتوزيعها أيضا. هذا من ضمن الكتب التي ألفها، وهو يتعلق بشيء من علوم القرآن مما يتعلق بأسماء القرآن، سماه الهدى والبيان في أسماء القرآن. هو يقول: لم أجد أحدا ألف وجمع أسماء القرآن وتكلم عنها، فجاء وجمع، تخيل جمع كل أسماء القرآن، طبعا المراد بها أسماءهم، مثلا سمى القرآن وسمى كتاب الله وسمى الوحي وسمى
أسماء القرآن كامل، ليس أسماء السور
يعني. ليس أسماء السور، لا أسماء القرآن فيها مؤلفات.
صحيح.
أسماء القرآن نفسها. هو يقول فقرأ القرآن فجاء حوالي 435 أو 53 آية في أسماء القرآن، وبدأ يفصل، قال حوالي 46 اسما، هو يقول 46 اسم تقريبا وقفت عليها، هو سردها في المقدمة، لاحظ في المقدمة هنا في قال حتى أني أجعلها سردة، وفي الداخل شرحها، لاحظ في هذه المقدمة ذكر أسماء القرآن سردا، ثم بعد ذلك حاول يشرح كل اسم في باب. هذا لاحظ هنا معي، شوف واحد اثنين، شوف مثلا، فالله جل شأنه سمى القرآن منزلا وتنزيلا في كم؟ قال في 42 آية، سمى الله آية، سماه آيات في 130 موضع، سماه كتاب في 77 آية، جمع 400. وهذا التفصيل في الداخل، بدأ يجعل لكل عنوان، لكل مسمى للقرآن عنوانا، لاحظ ها هذا عنوان القرآن، تذكر وذكرى تسمى بذلك، فيذكر لك الآيات التي جمعها في تسمية القرآن ذكرى وتذكرة، ويشرح معانيها وما فيها من الفوائد. وبهذا مر على 46 اسم من أسماء القرآن. هو يقول: ما رأيت أحدا جمعك مثل هذا الجمع. قال: فأردت أن أشارك في مسألة علم القرآن وأجمع في هذا الباب بهذا الجمع المبارك، مع أنه يقول أن الزرقشي رحمه الله في كتاب البرهان وكذلك السيوطي في الإتقان أنهم نقلوا عن بعضهم أنها 55 اسما، وبعضهم أوصلها العالم أحد علماء التجيبي عالم علماء المغرب وصلها إلى 90 تقريبا، لكن يقول الصواب أن ما زاد عن ذلك يراها أنها أوصافا وليست أسماء. قال سأقتصر على الأسماء، وإن كان القرآن له أسماء وأوصاف أيضا
صحيح،
فهو أنا قال سأقتصر على الأسماء وشرحها ولها تلك أوصاف. المقصود أنه جمعها في هذا الكتاب وطبع قديما، وهذه الطبعة جديدة محققة على نسخة المؤلف الخطية وعليها زيادات التي لم تظهر في الطبعات السابقة، أخرجها وقام عليها واعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن حمود ابن عبد الرحمن البليهي وفقه الله، فقابل فأخرج نسخة المؤلف التي هي بخطه وأخذها من ولده. شو هذا خط المؤلف؟ هذا خطه، هذا نموذج من خط المؤلف رحمة الله عليه، أخذها من ولده وأخرجها وأبرزها، وقام بخدمة الكتاب الخدمة التي تليق به من حيث التعليقات التي ما يحتاج إلى تعليق، والتخريج والتشكيل والمراجعة والتصحيح والإخراج المتميز هذا. مع العلم أن كتب الشيخ البليه رحمه الله كتب طبعت قديما وصارت في عداد المفقود الآن غير موجودة، يعني إبرازه الآن بهذه الطباعة الفاخرة الجميلة محتاج إليه، وهو جعلها تحت سلسلة مؤلفات الشيخ صالح البليهي، فواضح أنها سلسلة تأتي، هذا رقم واحد منها، سيأتي رقم اثنين. طبعا هو خرج الكتاب في مجلدين من إصدارات مدار القبس لنشر التوزيع بالرياض، المجلد الثاني غالبه في أسماء الله ونحو ذلك، وبعض الذكرى أيضا مما لها علاقة ترى بأسماء القرآن، لكنها خرج من أسماء الله من أسماء القرآن إلى أسماء اللعزين مما له علاقة بأسماء القرآن. الكتاب طبع في مجلدين، هذا سلمك الله كتاب سيار وطبع مرارا مزع منه آلاف المؤلفة من النسخ، وهو كتاب أصلا يعالج ثلاث قضايا، هو قال رأيت ثلاث قضايا مهمة بدأ الناس يتفلتون فيها، قضية التبرج والسفور والاختلاط، قالوا أنه له احتكاك خاصة في مواسم الحج مع بعض من يأتي من الخارج، ووجد تساهل في هذا الباب عظيم جدا، فألف هذا الكتاب وسماه يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي. شوف اقرأي حتى لا تخدعي، وهذا الكتاب الحقيقة كتبه بنفس المربي الحان العطوف على من يتكلم، وكل خطابه في الكتاب كان موجها للمرأة، يقول لها أيتها المسلمة أو يا بنت الفطرة أو يا بنت الإسلام أو يا بنيتي، بهذه الطريقة تجد الكتاب بهذه الطريقة يبدأ. لاحظ معي كل الكتابات يا بنت الإسلام يا بنيتي وهكذا. طبعا الكتاب طبعا هو الكتاب قدم بمقدمات مهمة جدا، وهي مثلا كيف عز الله سبحانه وتعالى المرأة وأكرمها وأعطاها حقوقها وأجل عما كانت عليه في الجاهلية، وحتى الجاهليات المعاصرة لا تصل إلى ما صل إلى الإسلام، وذكر قضية مهمة وهي مسألة مضار التبرج والسفور، ثم عن أدلة الحجاب وقد بسط القول فيها جدا وحررها وذكر أشياء فيها فوائد، ثم سوى مثل الملاحق، يعني فيها هو قسمها 15 مبحثا كل مبحث يخدم الآخر، في الأخير مثل الفوائد المتعلقة بالمرأة كمسائل الحيض والاستحاضة والطلاق ونحو ذلك، وأخيرا فيها نصائح خاصة للزوجة ونحو ذلك. طبعا هذا الكتاب قام عليه أخونا الحبيب، طبعا الكتاب الأصل من تأليف فضيلة الشيخ العلامة صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، وقد توفي عام 1410 رحمة الله عليه في بريدة، واعتنى بالكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن حمود بن عبد الرحمن البليهي، وأخرجه هذا الإخراج وكان يحتاج إلى ذلك، ثم جعل في آخر الكتاب رسالة من الرسائل التي طبعت في حياة الشيخ رحمة الله عليه، وقد يعني لا تعرف الآن ليس لها وجود، مما يتعلق بآفة من الآفات المعاصرة سماه، وشوف قال ويليه رسالة بعنوان مرض فتاك، المراد به الدخان، المرض انتشر بين الناس الدخان وانتشاره، وجعلها رسالة لطيفة جدا، ترى في حياتي طبعت وكانت توزع من قبل الجهات الرسمية، لأنها رسالة لطيفة ذكر حوالي 8 أدلة على تحريمه وما فيه من المضار ونحو ذلك، بأسلوب ترى جدا تربوي وسهل ومفهوم للقارئ. الكتاب هذا والثاني قوبل على نسخة هي بخط المؤلف، طبعا أولاد المؤلف وفقهم الله أعطوا المحقق أو القائم والمعتني أخونا الشيخ عبد العزيز البليهي أعطوا خطوط الخط الأصل لوالدهم والزيادات والتصحيحات والإضافات التي عليه لهذه الكتب ما ظهرت في الطبعات السابقة. الكتاب من إصدارات مدار القبس للنشر والتوزيع بالرياض في هذا المجلد اللطيف، هذا سلمك الله كتاب له ثالث، هذا شوف سلسلة مؤلفات البليهي، هذا إصدار الثالث عندنا، وهو عبارة عن حاشية على زاد المستقنع. زاد المستقنع كتاب سيار معروف من بتول الحنابلة، طلب منه من قبل إدارة المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام أن يكتب حاشية مختصرة واضحة المعاني لطلاب المرحلة المتوسطة بالمعاهد العلمية، أو المرحلة الأولى والثانية والثالثة. فكتب من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الجهاد حاشية توضح تبين المجمل وتوضح المستغلق وبعض الأدلة وتفك العبارات، بحيث يصير طالب العلم الدارس في المعاهد العلمية المرحلة المتوسطة يسهل عليه قراءة الزاد. الآن هم يدرسون الزاد لكن بعبارة سهلة جدا. فجمعها من كتب العلماء، وهو أصلا له ممارسة في التدريس رحمة الله عليه الشيخ صالح البليهي. فكتب حاشية سهلة جدا، هذا تحريرا وليس ترى ليس مفرغ من أشرطة، هذا حرره تحريرا وثار يطبع للمعاهد العلمية ويدرس فيها كما ترى. فخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن حمود بن عبد الرحمن البليهي في جمعها المراحل الثلاثة وجعلها على نسق واحد، وأخرجها هذا الإخراج طبعا البديع الذي يشكرون عليه أخواننا في مدار القبس نشر التوزيع، اللونين لون أحمر وأسود. وبدأ التعليق، لاحظ عندنا يضع على الرقم هذا المتن زاد المستقنع والرقم محل التعليق ويعلق، وخدمة الشيخ عبد العزيز هنا في الهامش تخريج الأحاديث أو نحو ذلك أو بعض النحو ذلك. الحاشية جدا سهلة واضحة، وطلاب أصلا المعاهد العلمية يراد تهيئتهم للجامعة في كتب الشريعة بالذات، فيكون أصلا يصير مر عليهم متن مرتين، مرة المتن مجردا مع بعض حواشي والثاني بشرحه الروض المربع وبالتوسع الذي فيه. هذا المجلد الأول جعل كاملا لكتاب الشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه، ثم جاءوا بالمجلد الثاني ألحقوا فيه المرحلة الثانوية، لكنه من حاشية وتأليف فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. الشيخ صالح فوزان هو وضع مراحل الثانوية بالمعاهد العلمية، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي هو وضعها من كتاب البيوع إلى آخر كتاب الإقرار، فهو استأذن الشيخ أنه يضيفها حتى يصير كتاب كاملا بحواشي مما يدرس في المعاهد العلمية كامل مراحل المتوسطة والثانوية موجود كامل. فجعل المجلد الثاني كتاب زاد المستقنع مختصر المقنع من تأليف العلامة الحجاوي، وهذا الثاني هو حاشية تحريرية ليست مفرغة. صحيح. تحريرية للشيخ صالح الفوزان وفقه الله وحفظه. الكتاب هذا الكتاب من إصدارات مدار القبس للنشر والتوزيع، هذا سلمك الله كتاب يتكلم في قضية مهمة من قضايا تهم جدا الدارسين لعلم الحديث، وهو يتعلق بمسألتين، مسألة التخريج الأحاديث ومسألة دراسة الأسانيد، وهو باب مطروق كثرت فيه المؤلفات، لكن لن يحسن هذا الباب مهما قرأت فيه حسان من الكتب. في بعض الأشياء لن تحسنها وتتقنها إلا إذا مارستها.
صحيح.
ترى الممارسة أحيانا تغنيك حتى أصلا عن الكتب، لأن الكتب مجرد نظرة، ستقرأ أنك ستفعل كذا، ستذهب إلى الكتاب فلاني، تجد يحيلك على خاء يعني البخاري، مجرد قراءة
ترى إجراءات يعني
بالضبط، عبارة عن خريطة إرشادية تدلك ماذا تفعل. صحيح. الكتاب الفلاني كيف تنتفع به، كيف ما هي مفاتيحه، ماذا فيه، ماذا
صياغات
رموزه أو شيء من ذلك، فقط معلومات أنت ما تسلم منها. اذهب وخرج بنفسك الحديث، سيختلف معك والله، لن تحتاج كثير من هذه الكتب، يعني من كتب التحرير، لكن لأن مادة تدرس فالطلبة يحتاجون إلى مادة ملقاة حتى يرجعون إليها، لكن يحتاجون أصلا كمان إلى مسألة التطبيق وهو أهم. طبعا هذا الكتاب صدر عن تجربة من باحثة ودكتورة درست في عدد من المعاهد أو من الجامعات العربية في الجزائر، هي جزائرية الأصل، ودرست في الجزائر ودرست عندنا ودرست في آخر، فحصيلة تجربتها جعلها في هذا الكتاب، وهي أختنا الفاضلة الأستاذة الدكتورة حكيمة حفيظي وفقها الله، أستاذة الحديث وعلوم في قسم السنة قسم الطالبات الدراسات العليا، وجمعت في طبعا في جامعة أبها عندنا، وجمعت خلاصة تجربتها في هذا الفن، وبدأت بمقدمات معروفة في معنى التخريج ونحو ذلك، لكن جاءت بفكرة جديدة لم تبوب وتفصل على الطريقة الأكاديمية أبواب وفصول ومباحث ومطالب، لا، جعلت رأس كل عنوان عبارة عن سؤال استثاري يستثير الطالب، مثلا ما التخريج كذا، هذا العنوان الكبير تحته عدد من العناصر عبارة عن عناوين عناصر معينة، تبدأ تفكر لك عناصر، الثاني ما الفهارس، إيش ما معنى فهارس، وتبدأ تعنصر لك العناصر تحتها، كتب الفهارس، كتب التخريج ونحو ذلك، ثم بدأت دراسة الأسانيد. طبعا الكتاب عنوان، ما قرأنا الكتاب عنوان، العنوان الكتاب الوسائل العملية لدراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث النبوية. فهو عندنا ينقسم إلى قسمين، قسم تخريج الحديث وقسم دراسة الأسانيد. كذلك دراسة الأسانيد تأتي بمسألة دراسة، كيف تعرف، كيف تترجم، هذا كيف، لمن تترجم وكيف تترجم، للأعلام مثل مارين الأسانيد كيف تعرف على كلام علماء الجرح والتعديل، من تقول كلامه، من تقدم على من، نحو ذلك. في الأخير جعلت مباحث تطبيقية، جاءت أظن بخمسة أحاديث أو ستة أحاديث نحو ذلك، وجعلتها مثال تطبيقي لتخريج أحاديث ودرس الأسانيد كمثال تطبيقي. الكتاب طبعا من تأليف الأستاذة الفاضلة الدكتورة حكيمة حفيظي وفقها الله، والكتاب قدم له ونظر فيه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يحيى ابن عبد الله البكري الشهري، وهو شيخ مشهور معروف من أساتذة الحديث بجامعة الملك خالد. والكتاب صدر عن مدار القبس للنشر والتوزيع بالرياض في هذه الحلة المتميزة القشيبة اللي هو عرف بها وفقهم الله.
شيخنا استأذنك في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا على الهاتف الشيخ عبد العزيز بن حمود البليهي، حياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله، الله يحييك، حيا الله الشيخ عبد الله، حياك الله شيخ حسام،
يا مرحبا. الله يحييك شيخ عبد العزيز. الشيخ عبد الله استعرض عدد من كتب الشيخ صالح البليهي اللي قمتم على إخراجها، نود في الحقيقة أن تحدثنا بداية عن مشروع هذا الإخراج، كيف جاءت الفكرة، كيف تم البدء في تنفيذ خطوات الإخراج هذه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
حقيقة أن الشيخ صالح رحمه الله الآن من جهة بقلاء، يعني اشتهر رحمه الله تعالى بالعلم ومربي، واشتهر بسعة العلم وجهود متميزة في الدعوة إلى الله عز وجل في كثير من المجالات، ودعوة كذلك المدن والقرى والمساجد، وهو يعني سبق وأن درس في المعهد العلمي بالرايدة والحرم المكي، فله جهود عظيمة حقيقة في الرد على أصحاب العقائد والهدامة والفرق الضالة كالخوارج وغيره، وأسلوبه معروف بالسهولة واللطف مع سلامة العبارة، مما جعل هذا يعني يجعل المتلقي لنا الحديث حقيقة. فنظرنا فلم نجد يعني نسخ في الأسواق،
صحيح.
إلا وجدنا فيها نقص وتحريف وسقط، ولم تخدم من ناحية التخريج وغيرها،
صحيح.
فحقيقة يعني استعنت بالله عز وجل، نسأل الله عز وجل الإخلاص لنا ولكم في القول والعمل. وخرجت لله الحمد بعض الكتب التي يعني أشار إليها الشيخ عبد الله، وستظهر إن شاء الله البقية في الأيام القادمة، نسأل الله عز وجل الإعانة والسداد.
يا شيخ عبد العزيز مساك الله بالخير.
حياك الله شيخ عبد الله، يا مرحبا.
نحن والله سررنا بمداخلتك ونتشرف الليله نكون معك، جزاك الله خير وتعرفنا على هذا المشروع المبارك. والحقيقه اول شيء نبغى بس نعرف قرابتك مع بالشيخ صالح، لان كليكما من الآل البليهي، لكن هل هو عمك، خالك، يعني ايش يصير بالضبط؟ يعني
حقيقه هو من ابناء العمومه،
من ابناء
العمومه. ما شاء الله، من ابناء العمومه. طيب أنت الشيخ ذكرت في المقدمة كتبك أنك ما شاء الله النسخ الخطية التي هي بخط الشيخ كنت تأخذها من أبناء الشيخ، الله يجزاهم خير. الحقيقة بلغهم سلامي، لأنه هذا من البر بأبيهم أصلا بعد الوفاة، أنه أبناء العالم يعطون، إذا لم يخرجهم آثار العالم نفسه يعطون لمن يستطيع إخراجها أصلا، وهذا الحقيقة يشكرون عليه، وبلغهم سلامي وشكري، جزاهم الله خير.
الله يجزاهم خير.
أي والله يجزاهم خير.
حقيقة يا شيخ الصوت عندي ضعيف، مع معذرتكم منكم
نسمع
الآن.
يا الله يجزاك خير.
وعدت شيخ.
أقول ذكرت في المقدمة أن النسخ الخطية التي بخط الشيخ أبناء الشيخ هم اللي أعطوك إياها، هذا من التعاون العلمي، وهذا شيء يشكرون عليه، لأنهم وفقهم الله، يعني من بر الأبناء أبناء العالم بأبيهم أنهم إما يخرجون تراثه العلمي أو يعطونه لمن يخرج هذا التراث، فحقيقة بلغهم سلامي وشكري.
كما قلت الشيخ الله هم حريصين جدا، حتى على رأسهم على رأسهم يعني فضلة الشيخ منصور، فجزاهم الله عنا وعن الإنسان كل خير حقيقة، أنه ما قصر لهم. فبقية بعض المخطوطات وبعض المحبودات، لعله يعني يكون هالبرنامج بداية إن شاء الله،
إن شاء الله
يعني تزويد لبعض الأشياء التي قد تكون مفقودة، نسأل الله عز وجل.
طيب يا شيخ عبد العزيز، ليه ما فكرتوا تخرجون مجموع مؤلفات الشيخ صالح البليهي؟ كان
حقيقة الشيخ عبد الله كتب الشيخ كثيرة ومتفرقة، فأخرجنا هذه المجموعة كي إن شاء الله تكون قدرة إن شاء الله لمجموعات والفتاوى والرسائل التي ستظهر إن شاء الله لاحقا بمشيئة الله تعالى.
يعني إن شاء الله مقالات الشيخ ورسائل إن شاء الله تجمع
بإذن الله تعالى، في من ضمن إن شاء الله سنظهر إن شاء الله السلسلين
ما شاء الله.
يعني أمني علينا صلى الله عليه وسلم الإخلاص سنهر إن شاء الله في حلية يعني جميلة جديدة بإذن الله تعالى. لسيما إن الموجود جميع النسخ الموجودة الآن في الأسواق فيها نقص وفيها بعض المعادلات يعني
في بعض النسخ اللي انت وضع صورتها فيها اصلا ما شاء الله اضافات بخط الشيخ نفسه رحمه الله عليه.
نعم وكذلك من المخطوطات التي انتهينا منها عقيده المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين
ما شاء الله.
كذلك اربع كلمات مفيده في الاحكام والعقيده يتضمن اربع رسائل في اثبات رايه الله عز وجل والتصوير وزكاه الفطر والرد على خرافه الدراوي.
جميل. ما شاء الله ما شاء الله كنا هنسألك بشرنا باللي قادم أو بشرتنا قبل ما نسألك جزاك الله خير.
الشيخ عبد كرمك الشيخ عبد العزيز بن حمود البليهي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخ نحن نستأذنك في فاصل قصير. أعزائي المشاهدين الفاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعما للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا نستعرض بعض الإجابات التي وصلتنا على الفيسبوك لسؤال الليلة، واذكر اسم كتاب تفضله من كتب ابن القيم ولماذا.
نعم
الأخ محمد نصر الدين بوعزة يقول بما أن صاحب الخزانة يسمعني فأنا سأختار الكتاب الذي حققه للعالم ابن القيم الذي قرأته من عام مضى وهو التبيان في أيمان القرآن.
جزاك الله خير. هذا من؟
محمد نصر الدين بوعزة.
جزاك الله خير مدام قرأته عاد نبغى نستفيد من ملاحظاتك، الله يعطيك العافية، وإذا تقابلنا لك نسخة هدية مني إن شاء الله.
أوس يقول أنا مولوع بكل مؤلفاته لكن كتاب الفوائد متميز فعلا ولا يضاهيه كتاب، والسبب يكفيه العنوان
اللي هو الفوائد.
الفوائد
أنا صحيح صادق.
نور الدين عبيد يقول كتاب زاد المعاد.
ونعم.
الأخ صاحب
ما ذكر سبب.
لا لم يذكر سبب. الحقيقة ذكر أسئلة أخرى، وأحيانا تصلنا في بعض التعليقات أسئلة أخرى عن سواء عن الطبعات أو عن بعض الأمور المتعلقة بمنهج الطلب والتعلم، وهي يعني نحن مخصصين رقم الواتساب مخصص ل يعني الإجابة عنها في حلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع.
صحيح هذا ينبغي الأخوة يتنبهوا لها.
نعم.
إنه يرسلون بشيء مفيد يعني إجابة على السؤال فقط.
نعم الأخ صاحب حساب
معنا ترى عشرنا ابن القيم رحمه الله هناك مشروع كامل لإخراج مؤلفات ابن القيم، خرج منه الآن قرابة 45 أو 47 مجلد يحتوي هذا جزء منه، هناك باقي يمكن يصل إلى 75 مجلد. آخر ما خرج هو كتاب زاد المعاد في 7 مجلدات بطباعة راقية بخطوات علمية معروفة معتمدة بخدمة جليلة، سواء الخدمة العلمية في داخل النص أو الخدمة الفهرسة ونحو ذلك، ونحن ننصح بها. يعني أصلا هذا المشروع كتب ابن القيم بالذات ما عاد يسأل عن طبعاته، هي طبعة واحدة دار عالم الفوائد.
صاحب حساب منهج المحدثين يقول زاد المعاد فهو وعاء من الفوائد في مختلف الفنون، فتجد فيه السيرة والفقه والفوائد الطبية، فهو كتاب ماتع مختلف عن كتبه الأخرى.
هذا معرف بعنوان إيش؟
المعرف منهج المحدثين.
وفيه من علم الحديث شيء عظيم من الكلام عن الرجال والأسانيد والجرح والتعديل.
صحيح.
يعني أنا قلت سيذكر هذا الناحية. يلا.
الأخ الوليد عبد الله ذكر كتاب حد الأرواح، يعني علق في الفيسبوك وعلق في تويتر.
ما شاء الله.
صاحب حساب إسلام هاوس أوردو يقول يبدو لي أن الكتاب أن كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المعروف بالداء والدواء من أحسن كتبه لما في علاج الروح وعلاج الذين وقعوا في مرض الشهوات.
إيه صحيح. هو أصلاً قلت لك كثير من يعني من بدأوا السلوك طريقة التدين يقرون هذا الكتاب وينتفعون به جداً. نعم.
أحمد قطب يقول كتاب بدائع الفوائد كتاب بإذن الله لمن يتعلم ويعمل بما به، سيكون أقصى أمانيه انتهاز كل لحظة للخلوة بالله في صلاته والخلوة بكتابه.
طبعا بدائع الفوائد غير الفوائد، بدائع الفوائد طبع مع التحقيق الجيد بأربع مجلدات.
نعم.
لكن هذه فوائد كان ابن القيم يقتنصها من كلام العلماء ويعلق أحيانا عليها.
صحيح.
لكن هذه تحتاج طالب علم، لأن الفوائد اللي قاعد يذكرها في البدائع ترى فوائد عالية العلماء ينتفعون بها.
نعم.
بخلاف الفوائد، الفوائد فوائد يعني خواطر.
محمد علي يقول زاد المعاد لأنه يجمع بين الفقه والسيرة، وهو بحق زاد لكل مسلم لا غنى له عنه.
صحيح صادق. هم أشهر كتب المقيمين.
سارة تقول كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب أذكار وأحاديث ممتع ومفيد وعبارته سهلة ومفهومة.
صحيح.
حياة حرية ومختار حسين أحمد يذكرون الداء والدواء. زكريا يقول كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لأنه بمطالعتك له تعيش أحداث السيرة النبوية.
طبعا هو الكتاب في فقه السيرة.
نعم. معتصم عبد القادر يقول كتاب مدارج السالكين لابن القيم كتاب مفيد جدا. خالد يقول كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. محمد يقول كتاب مدارج السالكين. الشيخ طه يقول الروح فريد في بابه. أيمن يذكر كتاب زاد المعاد،
كتاب الروح. طبعا هذا واحد جديد الآن، الروح مو هاد الأرواح.
صحيح.
هذا كتاب الروح. هذا شيء ثاني طبعا، من أوسع من كتب في قضايا الروح ترى ابن القيم في هذا الكتاب، والحقيقة يعني وأبدع في النقاش والكلام كثير جدا. ولكن الحقيقة يوجد في هذا الكتاب ما يعني ما هو نفسه كان يتوقف في بعض القضايا وربما تجد جوابه في كتب أخرى، لكن الحقيقة كتاب الروح هذا فيه من الإشكالات الجواب عن إشكالات كان كثير من أهل العلم يتوقفون فيها تجدها في هذا الكتاب. وطبعا كتب القيم كلها مليئة بالآثار وآثار السلف بالذات ونقلها، ولها تلميذ ابن رجب تأثر به وسار ينقل مثله.
نعم.
طبعا في كتب ما حد ذكر نهائيا.
صحيح.
كتاب الفروسية، الطرق الحكمية، كتاب الصواعق المرسلة، ونحو ذلك، كتب ما حد ذكر نهائيا. فلعل بعض الإخوة خاصة الجادين من طلبة العلم بعض يشاركون طلبة علم ما تذوقوا حلاوتها ما قرأوها إلى الآن، لو ذوقوا حلاوتها أظنهم سيذكرونها مما يختارون كتب القيم، أو لعلها لعمق التخصص الذي فيها والقضية تعالجها لعل هذا جعلهم بعيدين. يعني لو جاءنا واحد متخصص في العقيدة أكيد سيذكر الصواعق المرسلة.
صحيح.
لأنه هو أصلا في رد على الجميع المعطلة في هذا الباب. شوف الأخونا اللي ذكر شفاء العليل، هذا أكيد عارف مسألة القضاء والقدر عنده والحكمة والتعليل، يعني أكيد مر عليه لحاجته فيه، ولهذا ذكره أنه من الكتب اللي ممتازة لأنه سد له حاجة كبيرة في هذا الباب وهو صادق في هذا الباب. لكن هناك كتب وكتب قيم كثيرة ليست قليلة، المطبوع منها الحين لو خرج المشروع يمكن حوالي 75 مجلد، هذا بعض مؤلفات ابن القيم، والبعض مفقود إلى الآن يعني مفقود، ونأمل أن نحصل الباقي إن شاء الله، ولا وجدت يمكن توصل إلى 200 مجلد.
يعني شغل أن دار عالم الفوائد حققت جميع كتب الشيخ المطبوعة المنشورة المعروفة،
هي 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 بدأت فوصلت إلى 5، هي ماشية في الطريق.
ها.
إيه لم يخرج شيء جديد إلا كتاب وكتابين، يعني شيء رسالة يعني صغيرة ليس بشيء كبير.
نعم.
يعني
نعم.
الكتاب رفع اليدين في الصلاة هذا كتاب عثر عليه مؤخرا، طبع ما كان يعرف قديما، يعني كله مطبوع قديم، لكن الكلام على تحصيل أجود النسخ في العالم يعني لهذا المشروع والقيام بخدمة هذا المشروع. نسأل الله التوفيق والسداد، نتمنى إن شاء الله أنه يكمل المشروع، واللي عرفته قريبا إن شاء الله مدارس سلكين سيخرج إن شاء الله.
ما شاء الله.
بإذن الواحد الأحد.
طيب تفضل.
نكمل
على وقت.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب مطبوع في مجلد ضخم، هو عبارة سمي مجموع الصالحي، طبعا مؤلفه ما سماه بهذه الطريقة، سماه القائم عليه. طبعا الصالحي من هو؟ الصالحي هو طبعا خلينا نقرأ العنوان كامل أولا، مجموع الصالحي في حمى التوحيد. الصالحي هو الشيخ فضيلة الشيخ علي الحمد المحمد الصالح رحمه الله، توفي عام 1415 للهجرة. هذا رحمه الله كان من الدعاة والمشايخ الفضلاء المعروفين، وكان له باب كبير في التأليف والدعوة والتدريس ونحو ذلك. وهو من محبته للكتب وطباعتها أنشأ مطبع سماها مؤسسة النور للطباعة والتجليد، وطبع عدد كبير من الكتب فاقت 40 أو 50 كتابة، كان منها كتاب الإحكام للآمدي اللي عليه تعليقات شيخ عبد الرزاق عفيفي طبعته الأولى اللي كنت تذكرها يا حسان، كانت ثلاث مطبعة مؤسسة النور هذه، لكثير يسألون عنها وينها، طبعا المطبعة انتهت يعني المطبعة غير موجودة الآن، وطبع عدد من الكتب هو وخرج قديما يعني تخيل بعض خرج عام 1384 ونحو ذلك يعني. المقصود قبل وفاته بسنة أوعز إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صبري ابن سلامة شاهين أن يقوم إلى مراجعة وتدقيق وتصحيح وتحقيق بعض الرسائل العلمية لإخراجها إخراجا ثانيا مما كان طبعه هو، إخراجها ثانية بس تتلافى الأخطاء اللي سبقت في الطبعة الأولى، واستدرك عليها مع الخدمة العلمية وطريقة الطباعة الجديدة الحرفية هذه والملونة اللي كما ستراها عندنا هنا. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صبري بن سلامة شاهين وأخرج في هذا المجموع 21 رسالة، عبارة المجموع وسماه مجموع الصالح في حمى التوحيد، المجموع كله يتعلق بقضايا التوحيد لكن قضايا منوعة، فيها رسائل 21 رسالة منوعة، منها الشيخ إسلام تيمية شيء ومنها عبد الوهاب شيء وبقية علماء، ترى مجموعة آخر رسالتين هي للشيخ الصالحي علي الحمد الصالحي، آخر رسالتين منه فقط، وهي رسالة بعنوان هذا عنوانها لأنهم سردوا سلمك الله الرسائل الموجودة في هذا المجموع، فسماها الرسالة اللهم صل على محمد في الراحت، رسالة في التبرج والسفور وكانت رسالة لطيفة جدا، والرسالة الثانية سلمك الله في أحد طبعا كنت العلامة الشيخ الصالحي علي الصالحي الشيخ علي الحمد الصالحي له كتاب مشهور سماها الضوء المنير في علم التفسير أو في التفسير، طبعا جمعه من كلام ابن القيم وطبع في 6 مجلات قديما، وهم الآن قائمين على إخراج وهو من أوائل من التفت إلى هذه القضية، وهي مسألة جمع كلام ابن القيم التفسير. في كل كتبه وجعله كأنه تفسير يأتي لك بالآيات مرتبة طبعا حسب السور ويبدأ يفسر، كتابه هذا من أجل كتبه وأوسع كتبه على الإطلاق طبعا. لا لا لا
هل هو شيخ نفس اللي ما نشوف في المكتبات اللي تفسير ابن القيم اللي جمعه؟
لا هو طبع قديما
بهذا العنوان تفسير ابن القيم
اسمه الضوء المنير سماه في التفسير من مجموع من كلام ابن القيم وسيخرج إن شاء الله عربي. شوف هذه الرسالة 20 العطار والقاسم في الميزان، وهو عبارة عن كانت مقالات بين أحمد عبد الغفور عطار واحد من عبد الرحمن القاسم، كان بينهم رد ومردود أو بمعنى صح جواب عن قضايا معينة، والثانية كانت طبعا هو قام وحاكم بينهما واتصل للشيخ العطار في ذلك، والثانية كان بعنوان دعوة المسلمين لاحترام شعائر الدين، كانت حول التبرج والسفور أيضا، وهي رسالة لطيفة جدا في هذا الموضوع. الكتاب طبع في مجلد ضخم قراءة أكثر من 700 صفحة ومن إصدارات دار القبس لنشر التوزيع بالرياض. هذا سلمك الله عندنا أحد علماء البلدانيين علماء المسلمين الجغرافيين، وهم كلة في هذا الزمن أصلا، وكلة من زمان ما هم كثرة أصلا. الكتب المؤلفة عندنا في بيان المواضع والبلدان والمواقع والمياه والأودية والجبال والمناطق ونحوها كلها في الباب، ليست بالكثرة بتلك، عندنا قدامى وعندنا معاصرين. المعاصرين يعني العلامة ابن بليهد مشهور في كتاب صحيح الأخبار فيما في بلاد العرب من الآثار ونحو ذلك، طبعا شيخ المدرسة العلامة الكبير حمد الجاسر، وجاء بعضهم جماعة طبعا. حمد الجاسر مجلته ومجلة العرب مشهورة بالأبحاث المتعلقة بهذا الباب، من العلماء المتخصصين في هذا الشأن الذين جمعوا بين المعرفة اللغوية والمعرفة الشرعية والعلمية مع المعرفة الميدانية الحاصلة برحلاته المتكررة إلى المواضع والمواقع، هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العالم الجليل عبد الله بن محمد الشائع وفقه الله، وهو له عدد من الإصدارات في هذا الباب، وهو علم في هذا وتحريراته للمواقع، هو مثل بعض العلماء الذين يرقبون ما يخرج من العلماء الذين يكتبون في هذا الباب، ويبدأ يحاول أن يصحح الأخطاء والأوهام التي وقعوا فيها في تحديد المواقع المعاصرة أين هي. طبعا النقل من الكتب مما يقال عند شراح الدواوين ولا عند علماء الجغرافيا قديما علماء البلدان ولا كتب التاريخ ولا غيرها
أوسعات،
مجرد نقل كان
صحيح،
لكن معاينة المواقع أين هي بالذات وربطها بالآن الآن هل تغيرت ولا هي كما هي أوصافه أو شيء، هذا شيء آخر. هو يرصد ما خرج من كتابات المعاصرين في الباب فقال وقع الأوهام وأشياء كثيرة جدا في هذا الباب، وبدأ يؤلف في هذا الباب تصحيحات واستدراكات وبيان للمواقع الصحيحة المرادة في كلام الشعراء وغيرهم، وأصدر مجموعة من الكتب. نحن سنعرض 8 تقي منها، له غيرها 16 كتابا، وفي الطريق يمكن 4 كتب أيضا جاية. والحقيقة يعني وفقه الله، يعني حاول أن يداخل معي، والله كنت أريده ومتشرف بذلك، وأنا أرسل له تحية من هذا البرنامج، وهو عالم جلي قارب 90 سنة تقريبا، لكن معكته الصحية هي لحالة دون ذلك. وأنا سرد جدا لما عرفت أنه ممن يتابعون البرنامج، وهذا أول اتصال لي كان قبل ما أتي
البرنامج. فخر للبرنامج،
والله نفتخر علماء المسلمين، نفتخر بهم جميعا وفقهم الله. نعم. طبعا كتاباته أشاد بها عدد من العلماء الكبار، يعني كان الشيخ حمد الجاسر أشاد في بعض المجلات بتحقيقاته وما خرج إليه وخلص إليه من نتائج. والعلامة بكر أبو زيد كان جدا يحب معرفة ما قال، يقول أعطوني إيش قال الشائع في بعض ما خرص إليه. حتى قال بعض العلماء الآثاريين المشهورين عندنا المعروفين، قال ما في الجزيرة العربية حجر ترفعه إلا ومر عليه الشائع. يعني هو هذا من المقولات السائرة من بيان منزلة الشيخ وفقه الله. طبعا احنا نلفت نظر الناس إلى كتبه لأنها يعني قل من التفت إليها، ومن باب الإشادة بما حصل. هذا أحد الكتب اللي بردت يعني من فترة طويلة، عنوانه نظرات في معجم البلدان أو في معاجم البلدان، تحقيق مواضع هامة في نجد. أتى إلى مواضع مهمة في نجد، هو يقول أنه وجدت أنه هناك خلط عند المعاصرين بين ما يذكر في كلام الشعراء وما يذكر في كتب المتقدمين، والآن أرصادها الآن فين أين هي. هو يذكر قصة قديمة له، يعني كيف جاءه الاهتمام بهذا. يقول كان في أحد في المدارس، في المدرسة يعني دار متوسطة أو ثانوي شيء من ذلك، قال أحد الأساتذة في الأدب يشرح بيت شعر مشهور يعني أبي البقاء الرندي اللي هو دهل جزيرة أمر لا 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 عزاء له،
حولها أحد وانهد ثهلان.
قال أحد وثهلان جبلان حول المدينة. قال له يا شيخ ترى أحد صح المدينة لكن ثهلان ترى في عالية نجد، والشيخ من عالية نجد. قال أصر الأستاذ، قال لما خرج قلت ترى يا شيخ ترى أنا من ولدت في قرية هي على سفح الجبل وظلها أظلم في العصر لما ينكسر ترى الظل يصير علينا في القرية، أنا من هذه المنطقة. يقول فرجع إلى قال خلاص أنت أبخس يعني. قال منها انتبهت إلى مسألة الخلط،
جميل.
ومنها بدأ. وهذا يدلك على أن بعض الإبداعات ترى تبدأ من الصغر أو تبدأ من بدايات تراها شيء يقطع في الشرارة. فبدأ يجمع من كلام العلماء ما يحرر المواضع الموجودة والإشكالات في كتب التاريخ وكتب الأدب وكتب الشعراء وكتب المعاجم وغيرها، فخلص إلى نتائج كبيرة جدا. ومع ذلك ترى لا يكتفي، يذهب إلى الموقع. هو ميزته أنه يجمع كلام القدامى شعرا ونثرا، ثم يذهب إلى المواقع يستنطق الأرض والحصى والرمال والجبال ويطابق عليها. يذهب رحلات أحيانا الموضوع أحد أكثر من رحلة، أحيانا رحلة يبقى أيام لأجل مواقع معاينة الموقع. وفقه الله. طبعا هذا كتاب هو في من هذا الباب، قال إن هناك مواضع أخطأوا من المعاصرين، من نسبوا إلى مواضع أخطأوا فيها فأراد تحقيق الكلام فيها. في هذا الجزء الأول أخر 3 أجزاء، الجزء الأول ذكر فيه 6 مواضع حقق القول فيها، هو مذكورة طبعا كيف ذهبوا فين ومناطق، ويأتي بكلام الشعراء ويشرحوا، ثم كلام معجمين بلدانين ويشرحوا، ثم كلام المؤرخين، ثم ما فيه، ثم يأتي لازم وقت المعاصر ويطعم كتبه كلها. لاحظ كل المناطق التي يزورها يصورها تصوير واضح، ويذكر لك المعالم الباقية من المذكور، ويقول لك ترى هذا الجبل هو المذكور في الشعر البيت الفلاني لفلان، هذا السفح هو المذكور في كذا، أو هذا الوادي أو هذه الصحراء هذه كذا كلها، ويرقمها وهو ويأتي بخطوط الطول والعرض يعني من باب بين الخرائط. وفي الأخير أيضا يضع فهرس خاص، لاحظ هذا طبعا من إبداعاتي، فهرس خاص بالخرائط والصور التي صورها، وهذا ما كان يلتفت إليه أحد. والسبب إنها وثائقية، هو أراد بها أنها ترى أشياء وثائقية، وقل من يقوم بها، خاصة أنه يذهب إلى مناطق يعني قل من يذهب إليها أصلا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هذا هو أيضا عنوانه نظرات في معاجم بلدان، تحقيق مواضع في نجد، حقق في موضع في كلاب موضع آخر أيضا، بس أطال النفس في ذلك، وهو على نفس النسق، يأتي بكلام الشعراء وكلام البلدانيين وكلام المؤرخين ويحاكم ذلك وكلام المعاصرين ويطبق على الواقع ويذهب إلى المواضع. ونفس الكلام، شو هذا هو الكتاب الثاني إصدار الثاني، وهو كله ترى وكان يطبع يعني الحقيقة هو كان يتكلف الطباعة لأجل الجهد الذي كان يبذله كله على ورق الصقيل الثقيل هذا، إلا أنه يعني الحقيقة كتبه قل أن توجد في المكتبات، والسبب الظاهر التوزيع يعني، أو بعض الحقيقة يحتاج طباعة مرة أخرى. لاحظ نفس الكلام، لاحظ الصور معي، هذه الصور إن شاء الله تظهر عند الإخوة في الصور، يذهب إلى المواضع ويصور، إن كان أودية إن كان جبال إن كان أي شيء يصوره ويقول هذا هو الموضع المراد المذكور في كذا وكذا. هذا سلمك الله الثالث أيضا عندنا، وهو الكتاب الثالث، نفس العنوان نظرات في معاجم بلدان تحقيق مواضع في نجد، لكن هذا جعله خاص في طريق الحج البصري. طبعا هو قال أن الطريق الحاج البصري اللي يأتون من العراق لهم طريق الحج يسموه الكوفي والحج البصري، يعني هذا من الكوفة البصرة. أراد أن يبين المعالم من الانطلاقة إلى المدينة، إلى وين أو إلى ذات عرق، إلى وين بالضبط، بل يتتبعها حسب معين، يقول وذكر فلان كذا وذكر فلان هذا هو الموضع، ويمشي بالتدريج معهم، سواء الكتب مثل كتاب بلاد العرب الأصفهاني أو كتاب الهمداني أو غيره، يقول هذا هو الموضع، هذا واضح في الشعر الفلاني، هذا كذا. وإذا حصل اختلاف أو عند المعاصرين أخطأوا يقول أخطأوا، هذا اللي قالوا فلان غلط، وهكذا، ويحاكم كثيرا المعاصرين. هذا هو الكتاب الثالث. طبعا كل هذا من تأليف أخينا الحبيب العالم الجليل فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الشائع وفقه الله. هذا سلمك الله بحث وتحرير ماتع قل نظيره عن سوق مشهور في تاريخ العرب، هو سوق عكاظ لما كانت حوله من الأحداث، سواء أحداث محزنة أو حسنة، لكن أين هو بالضبط؟ هذا مما طال الكلام فيه والجدال فيه. وسمى الكتاب، شوف العنوان أصلا منبع عن حقيقة المعاناة اللي كان يعاني منها، لأجلها حصل البحث، سمى عكاظ الأثر المعروف سماعا المجهول مكانا. هو يقول ما أكاد أقف للمعاصرين على أحد يضع يده على ما قال يقول هذا إلا ويأتي آخر وينقضه. الكتب الموجودة عندنا اليوم من كتب المعاصرين ممن يحاول أنه يبين الموقع المعاصر ينقض بعضها بعضا، قال فشمر هو وقال ونزلت، عاد نزل وبدأ يتتبع كلام بعد ما جمع كلام ما قيل من كلام العرب كاملا والشعراء ما قيلوا في موقع، وحاول إلى أن خلص إلى نتيجة في هذا في هذا الكتاب وضعها وحاول وحرص. قال بحث وتحقيق، هذا تكملة العنوان، بحث وتحقيق. والحقيقة الكتاب قدم له بعض أهل العلم وأثنوا على الكتاب جدا، والكتاب من تأليف أخونا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الشائع. هذا سلمك الله كتاب عاد يتحدث عن امرئ القيس. امرئ القيس واحد أصحاب المعلقات المشهور، لكن عنوانه لطيف. عنوانه إيش؟ عنوانه مع امرئ القيس بين الدخول وحومل. طبعا بيت ابن القيس المشهور اللي وقفها نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول أيوة. ذحين عندنا الدخول وعندنا حومل وفي الوسط في سقط اللواء، يعني هذا معنى بين. قال كنا مجموعة نذهب أنا ومجموعة من أصحابنا وقرابتنا، يقول في إلى هذه المنطقة كانت في جنوب عالية نجد، ونسمى وفرحانين إن نحن في سقط اللواء، وكل ما جلسنا نمني النفس إن نحن حيث ذكر امرؤ القيس. والمهم قال جلسنا سنين إلى أن وقف على كلام في للعلامة الأصفهاني الحسن بن عبد الله الأصفهاني في كتابه بلاد العرب، قال وتعجبت أنه في وصفه لهذا المحل لم يذكر ما ذكره من شرح شعر ابن القيس أنه هذا المكان نحن فيه الآن. قال فبدأ يشك، فكانوا هم يتمشون هو يروح ينبش ويشوف الآثار ويشوف لماذا لم يذكر، طب لماذا مذكر هذا الموضع، وبدأ وظهر أشوف الشكل الآن عند ظهر أنه لماذا، وهو علم هذا المكان علم كما فضل ظهرهم. فاستقر إلى نتيجة وخرج من سيرة جديرة جدا لأول مرة تذكر، حتى قال سوف ينصدم كل الشراح اللي كانوا قد اقتنعوا، لأنه يقول شبه إجماع أننا في جنوب عالية نجد. قال الحقيقة أن الدخول وحومل وسقط اللواء إنما هي شمال عالية نجد، لأن هي أصلا مرابع الصبا لامرئ القيس أصلا، وأنها الدخول وحومل رمال وليست جبال، هو الناس مشهور أن بين الجبالين وليست جمال وليست إنها ليست جبال وإنما هي رمال. وخلص وأخرج بالصور، لاحظ معي الآن شوف هذه الصور مع مخاطبته للجهات الرسمية اللي ذات المساحة الجيولوجية عشان يعطاه يشوف، شوف هو يذهب، هذا تصوير له يعني لما ذهب يذهب وما فيها من آثار وأودية سقط له وادي، ويبدأ يتكلم عنه ويخرج لك بهذه الصور، وخرج إلى نتائج عجيبة في هذا الباب. وذهب في الطريق حرر أشياء، ذكر شوف هذه الصور الآبار الباقية في تلك المناظر المواضع ويصورها لك ويذكر لك هذه هذا مو صورة اعتباطية، هذه صورة مذكور لها أثر في أحد أبيات الشعر عند الشعراء أو من وصفوا طريق الحج ذكروها أو نحو ذلك. طبعا الكتاب لاحظ هذا معي، هذا من الفوائد الجميلة في الكتاب الخرائط، شوف هذه الخريطة هذه من الخرائط وهذا الخطاب رسمي كان. شوف هذه الخريطة، هذا مثلا من الخرائط الدالة، هذا من الخرائط اللي هي مبثوثة في كتب كلها من أجل الدلالة على من أراد، لأنه هو يرسم لك، تخيل أنه يرسم لك الطريق حتى تصل إليه. لو أراد أحد يذهب يتأكد، وهذا الحقيقة شيء يشكر عليه. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ عبد الله بن محمد الشايع، هذا كتاب آخر أيضا أراد به وفقه الله بيان الطريق التجاري للقوافل. طبعا كان عندهم طرق تجارية وطرق للحج معروفة مشهورة، بعضها حتى كان يندثر وتقوم طرق أخرى مكانها. لهم كلهم كانوا إما مذكورة في شعر الشعراء أو كتب القدماء أو كتب الجغرافيين أو التاريخ ونحو ذلك. سماها الطريق التجاري من حجر اليمامة إلى البصرة، وتتبعها موضعا 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 موضعا، ورسمها وأخرجها في هذا الكتاب بنفس الطريقة والأسلوب الذي ذكره في باقي كتبه والتحرير الذي فيه من بحث وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الشايع. لكن الحقيقة هذا الطريق أو هذا فيه إبداعات عجيبة جدا، لأنه بدأ يذكر لك الصور. لاحظ، يسأل يذكر لك مثلا المذيلات، يذكر لك المدورات، يذكر لك أشياء من ذلك والرسومات الموجودة. أنا والله ما كنت أسمع وصفا لها يعني، لكن أقرأ، لكن عرفتها لما جاءت الصور من هناك يعني. والصوة والصوة ما معناها؟ كومة الحجارة. لاحظ حسان، شوف تكويمات الحجارة هذه أنت شايفها. كان بعض الرحال حتى الغربية يظنون أنها مقابر وضعت لأجل أعلام تحتها. هو يقول لا، إنما هي منارات لأجل بيان الطرق، كانوا يضعون بها الطريقة.
عجيب.
وخلص النتائج نقض كل ما عليه الرحالة الغربية مما كتبوا في اكتشاف الجزيرة العربية ونحو ذلك. النتائج عجيبة جدا مع بيان الطريق وكيف تصل إليه لمن أراد التحقق. طبعا الشيخ ترى كان في 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 بالنسبة للجرائد والمجلات طبعا أخذ ورد بين كثير مما كتبوا في الباب، وهو كان يرصد رصد كبير في هذا الباب. طبعا هذا الكتاب عندنا ايضا من كتبه مما بين طريق الحج او التجاره، سماه طريق الاخرجه من فيد، هذه منطقه شمال غربي حائل تقريبا، الى المدينه النبويه. طريقهم كيف كان يمرون، يبدا يرسم لك الطريق كاملا الى ان تصل المدينه. طبعا هو المقصود به تطبيقه على كلام الشعراء والعلماء من قدم، من تاليف اخينا الحبيب فضيله الشيخ عبد الله بن محمد الشايع، ومن اصدارات دارة الملك عبد العزيز. وهذا تنوين دارة الملك عبد العزيز لما رات جهوده المضنيه في هذا الباب وتحقيقاته الماتعه واشاره العلماء به، تبنت مشروعه وسمت المشروع عندهم، عنده مشروع كبير طويل سموه تحقيق مسارات طرق القوافل القديمة، صار مشروع كبير جدا، وأخرجوا هذا الكتاب الضخم. هذا أحد المشروعات اللي تبنتها الدارة. شوف هذا أطلس، شوف تشاهد حجم الضخم. أنا نعم. إن شاء الله الإخوة يكون باين عندهم.
واضح.
أطلس الشواهد الأثرية، كل الآثار التي مر عليها هو العلامة الشيخ عبد الله محمد الشايع في كل رحلاته في حياته، يعني مرة في الجزيرة العربية أو مرة في اليمن أو في عمان أو في غيرها، كله كان يصورها ويقيدها وجمعها في هذا الكتاب، وسمى أطلس الشواهد الأثرية على مسارات طرق القوافل القديمة في شبه الجزيرة العربية بالكامل. هذا ترى نماذج من أطلس. لاحظ معي هذا، طبعا الكتاب من إصدارات الدارة ذات الملك عبد العزيز. لاحظ معي، شوف هذا، شوف الصور العظيمة هذه، الدوائر الحجرية. يأتي لك بصور يقول لك كيف هي الدوائر الحجرية. شوف هذه صور موسعة كبيرة جدا عشان اللي ما شاف الدائرة يشوفها. والحقيقة لأنه دعم في هذا الباب، شوف هذا مثلا يقول لك هذه الصور أو هذه المنطقة في منطقة تبوك في المنطقة الفلانية، هاي دائرة عرض دائرة طول، ويجيب لك وصفها هنا ويذكر لك أين هو لمن أراد، ويصور لك حتى بعضها منظر جوي يصورها. والكتاب الحقيقة إبداعات فيها بهذه الطريقة.
طيب آخر كتاب شيخنا، إحنا انتهى الوقت للأسف معنا اليوم. شكرا جزيلا لك على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة الأربعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا